الباب الأول، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. الحديث الأول، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن ابن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها أو كلمة تشبهها.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الباب الأول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب وهو الزهري وقد مر معنا، قال عن سعيد بن المسيب وهو ابن حزم المخزومي سيد التابعين أو سيد من سادات التابعين في وقته، اشتهر بالزهد وبالعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب أحد المكثرين في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فهو أحد أربعة أكثر عن أبي هريرة، منهم أيضا سهيل بن أبي صالح، منهم أبو صالح السمان رحمه الله. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. في هذا الباب ذكر البخاري رحمه الله حديثين لأبي هريرة، أحدهما بلفظ الترجمة: بعثت بجوامع الكلم، هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم الحديث. وجوامع الكلم هو القول الموجز القليل الألفاظ الكثير المعاني، وهذا يدل على الفصاحة، فإن العرب كانت تقول: خير الكلام ما قل ودل. وقد جزم بعض أهل العلم بأن المراد بجوامع الكلم القرآن، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: بعثت، والقرآن قد بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغاية القصوى في إيجاز اللفظ واتساع المعاني، فالقرآن وجيز في لفظه واسع في معناه، حتى إنك ربما تشرح الآية في مجلد وأكثر. وهذا من فضل القرآن وعظمته وفصاحته، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الحديث الثاني أيضا بزيادة. ونصرت بالرعب، أي أنه عليه الصلاة والسلام نصره الله عز وجل بإلقاء الرعب في أعدائه بمجرد علمهم أنه تجهز نحوهم أو سار نحوهم بجيشه، يحصل في قلوبهم رعب وفزع. وفي رواية غير هذه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني الذي يعلم أني تجهزت له وهو على مسيرة شهر من المدينة يخافه صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أن هذه الخصلة تبقى في أمته إذا استمسكت بسنته، إذا استمسكت الأمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ألقى الله تعالى الرعب في أعدائه. وأما إذا أعرضت عن القرآن والسنة فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم. فإذا نزع الله المهابة من صدور أعدائنا تكالبت علينا الأمم، كما قال في أول الحديث: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم. فإذا أعرضت الأمة عن تحكيم القرآن والسنة وعن الاقتداء بهما رفع الله تعالى المهابة والنصرة بالرعب التي أيد بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبين أنا نائم أتيت، وفي رواية أيضا عند البخاري أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، وهذا عبارة عما فتح الله تعالى على المسلمين من الدنيا وما حصل لهم من الغنائم والكنوز. فإن الله عز وجل قد فتح على الصحابة في زمنه وبعد زمنه أكثر من الكنوز والأموال شيئا عظيما. وقد أشار أبو هريرة رضي الله عنه إلى هذا الخير فقال: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توفي رسول الله، وأنتم تلغثونها أو ترغثونها. والأصوب كما قال الشراح ترغثونها من الرغث، والرغث سعة العيش، كناية عن سعة العيش، وأصلها من رغث الجدي أمه، يعني رضع أمه وأرضعته. فالمراد أن الأمة قد توسعت بالأموال وكثر عندها الطعام بعد أن كثرت الأموال عندها، فكأنه يقول: أنتم الآن تتبسطون في الأموال كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بفضل يعني دعوته إلى ما بعث به عليه الصلاة والسلام.
الحديث الثاني: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومنا أوامنا عليه البشر أوامن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
الحديث الثاني في هذا الباب، وهو أيضا من مسند أبي هريرة، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي المصري قال عن سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبري، واسم أبو سعيد كيسان، عن أبيه أبو سعيد المقبري وهو الثالث في المكثرين عن الرواية عن أبي هريرة. كم صار عندنا من المكثرين من الرواية؟ سعيد بن المسيب وأبو صالح السمان وأبو سعيد المقبري. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء نبي، وهذه صيغة تفيد العموم، أي كل الأنبياء كل الأنبياء قد أعطاهم الله تعالى من الآيات وهي المعجزات ما يؤمن عليها البشر، فكل نبي آتاه الله آية، والآية هي اسم للأمر المعجز الذي يتحدى به النبي قومه. كثير من العلماء يسميها المعجزات، والأصوب تسميتها بالآيات، لأن الله تعالى سماها كذلك: وآتينا ثمود الناقة آية. فمعجزات الأنبياء تسميتها بالآيات أصوب، لأنها لفظ القرآن، والآية هي الأمر الجميل العجيب الغريب المعجز، يسمى في اللغة آية. والأنبياء تعددت آياتهم بحسب ظروفهم وبحسب أزمانهم وأقوامهم، فتحدى الله تعالى كل قوم من جنس ما يحسنون. فالسحر انتشر في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، انتشر السحر، فكانت آية موسى من جنس ما يحسنه قومه، وإن كانت هي ليست سحرا. وعيسى ابن مريم انتشر في عهده علم الطب، فتحداهم الله عز وجل بأشياء عجز الطب عن مداواتها كالبرص والعمى أو الكمى، وهو الذي يولد أعمى. ثم زاد في التحدي بأن أحيا لهم الموتى، وهذا لا يمكن أن يفعله الأطباء. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم برع العرب في البلاغة والفصاحة والبيان والشعر والنثر والخطابة، فكانت آية النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما يتعاطاه قومه من فنون اللغة والشعر والأدب. وهذا الحديث فيه روايتان: ما مثله أومن من الأمن، يعني ما يأمن به الإنسان، فإذا رأى الناس آية النبي حصل لهم نوع من الأمان أنه صادق فيما يقول. والرواية الثانية ما مثله آمن من الإيمان، يعني ما يحصل به الإيمان. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. الحصر ها هنا أن القرآن هو أعظم معجزاتي أو أعظم آياتي، وإنما كان الذي أوتيته يعني كان أعظم ما أوتيته هو الوحي والقرآن. وهو عليه الصلاة والسلام لم تكن معجزته الوحيدة القرآن كما يظن بعض الناس، بل له معجزات باهرة عظيمة كثيرة غير القرآن، كانشقاق القمر وانفلاق أو انفجار الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وككلامه لبعض العجماوات وغير ذلك كثير. لكن القرآن هو أعظم المعجزات أو الآيات وأفيدها وأدومها وأشملها، لأن كل آية كانت تنتهي بموت النبي، لكن آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية دائمة إلى قيام الساعة في حجيتها ودوام الانتفاع بها إلى أن يشاء الله تعالى رفعها من الأرض. فإذا القرآن أفيد وأعظم الآيات لدوامه وبقائه. والقرآن كما قلنا معجز في نفسه، الإعجاز القرآني له وجوه كثيرة، منها أنه موجز في لفظه. وقد قال بعض الشراح إن البخاري رحمه الله لما أورد الحديث الأول بعثت بجوامع الكلم، ثم أورد الحديث الثاني الذي يذكر فيه القرآن، يدل على أن المراد عنده بجوامع الكلم هو القرآن. وهذا ليس بلازم كما قال الحافظ ابن حجر، لكن لا شك في دخول القرآن في جوامع الكلم، لأن القرآن وجيز بليغ. وهناك أمثلة ذكرها أهل العلم لآيات وجيزة جامعة المعنى، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومثل قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومثل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأما جوامع الكلم في حديثه عليه الصلاة والسلام فأيضا أمثلتها كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث عظيم موجز لكنه واسع المعنى. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثل حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه ثلاثة أحاديث يقول الإمام أحمد عليها مدار الإسلام مع حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه أربعة أحاديث يقول عليها مدار الإسلام، وهي جوامع من جوامع الكلم النبوي. ومثل حديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. حديث عظيم، كلمات موجزة لكنه صار قاعدة عظيمة يمكنك أن تعرف بها أمورا كثيرة. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر. كم كلمة؟ ثلاث كلمات، ولكن بهذا الكلمة الموجز أمكننا أن نعرف ماهية الخمر أو الخمر إلى قيام الساعة. فلم يقل صلى الله عليه وسلم الخمر من العنب، من الزبيب، من كذا، من الذرة، من البر، إنما قال كل مسكر خمر، يعني كل شراب يؤدي للإسكار فهو خمر، وكالحديث الآخر ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا إذن كثير، ولو أردنا أن نتتبع هذا الباب لرأينا أحاديث كثيرة، مثل حديث قل آمنت بالله ثم استقم، شرحه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصية سماها الوصية الصغرى، وهو حديث جامع عظيم. فالألفاظ النبوية كثيرا ما تكون موجزة واسعة المعنى، وهو قد بعث بذلك، وهذا من معجزاته أو من آياته. ولهذا نقول إن المسلم المستمسك بسنته القولية سالم من كل شر، غانم لكل خير، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم جامع مانع. نضرب على ذلك مثالا الدعاء. كثيرا ما نسأل عن كتب أو كتيبات ألفت في الدعاء، وهي في كثير من الأحيان قد تكون جميلة المعنى في الظاهر ويغتر بها كثير من عامة المسلمين، ولكن إذا تفكر فيها رأى فيها أشياء مخالفة. بعضها يدخل في السجع المذموم، وبعضها يدخل في الاعتداء في الدعاء، يدخل في الاعتداء في الدعاء. والأسلم الاقتصار على جوامع الدعاء النبوي. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يشقق الكلام ويوسع الألفاظ، وإنما كان يقتصر على الأدعية الجامعة النافعة. ولهذا نحن نوصي دائما بأن الإنسان إذا أراد أن ينشر كتابا يحتوي على الدعاء أن يختار الأدعية النبوية الثابتة الصحيحة، ففيها غنية وكفاية عن كل دعاء. لا بأس بعد ذلك أن الإنسان يدعو لنفسه في صلاته وفي سجوده بحاجته، هذا أمر لا بأس به، ولكن نعتقد أن السنة كافية تسد جميع حاجات الإنسان إذا حفظ منها المطلوب.
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعو الناس إلا من خير، ويدعو الناس إلا من خير. الحديث الأول. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحباك. قال هما المرآن يقتدى بهما.
الباب الثاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري قد احتوى على 13 حديثا. باب الاقتداء، الباب الثاني هو باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الاقتداء بالسنن أي قبولها واتباعها والعمل بها، العمل بما دلت عليه السنة، فأقواله عليه الصلاة والسلام تشتمل على الأخبار والأوامر والزواجر، فالأخبار تلقيها يكون بالقبول لها والإيمان بها، والأوامر والنواهي تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، هذا الدعاء ورد في القرآن عن عباد الرحمن أن من صفاتهم أنهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، وهذا ثبت من قول مجاهد أخرجه الطبري وغيره في تفسيره. فهذا التفسير مروي عن مجاهد المفسر المشهور مجاهد بن جبر بسند صحيح أنه قال أئمة، يعني ما معنى واجعلنا للمتقين إماما؟ قال أئمة نقتدي بمن قبلنا، يعني نقتدي بسلفنا، ويقتدي بنا من بعدنا من الخلف. وهذه هي الخصلة التي كان عليها السابقون الأولون ومن تبعهم بإحسان، أنهم كانوا يقتدون بالصحابة بالرعيل الأول، فلا يبتدعون عملا بقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله عز وجل والتابعون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فالإنسان لا يكون إماما إلا إذا اقتدى بمن قبله من الصالحين. بعض الدعاة في عصرنا يظن أنه لا يتبع إلا إذا جاء الناس بشيء جديد، هكذا يزين له الشيطان، يقول إنك لن تتبع ولن تشتهر إلا إذا جئت الناس بشيء جديد محدث لم يفعله أحد قبلك، فعند ذلك يلتفت لك الناس ويلتفون حولك وتكون إماما. والحقيقة إن الإمامة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر.
النساء طرف من الحديث الأول في هذا الباب، أنا كنت منتظر لما أخلص شرح الحديث هذا الساعة، كنت ما كان طرف الأول حديث.
الآن يسمعون ولا؟
الآن يسمعون. الآن يسمعون. الآن يسمعون. يا أخي الآن يسمعون. في صوت الآن بس الحديث الأول بس هو اللي انقطع فيه الصوت. هم كاتبين اول حديث في الكتاب طرح مثلا.
فالإمامة إذن قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. هذه الإمامة في الخير. وأما الإمامة في الشر، الله تعالى قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فلا يفرح الإنسان بكثرة الأتباع إذا لم يكن على الهدى وعلى التقى، فهم صاروا أئمة باقتدائهم بمن قبلهم واقتداء من بعدهم بهم، وهذا هو طريق النجاة. وقال قتادة رحمه الله كما روى عنه عبد بن حميد في مسنده بسند صحيح: وجعلنا للمتقين إماما، قال أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. وطوبى لمن جعله الله تعالى إماما للخير ومفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي. ابن عون هو عبد الله بن عون البصري من صغار التابعين ومن الأعلام. قال قرة: كنا نعجب من ورع ابن سيرين حتى رأينا ابن عون. وكان من الأئمة المحاربين لأهل البدع. يقول رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي. وهذا أثر وصله محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة. يقول: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، وفي رواية ولأصحابي، من باب أن يحب الإنسان لإخوانه ما يحبه لنفسه، وهو من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه السنة وهذه الإشارة إشارة إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه، ليست إلى سنة معينة، وإنما إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي إشارة نوعية. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، وفي رواية فيتدبروه بدل أن يتفهموه، ويدع الناس إلا من خير. يدع بفتح الدال من الودع وهو الترك. فهذه الخصال الثلاث أحبها ابن عون لإخوانه: أن يتعلموا السنة ويسألوا عنها، أن يتعلموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، والقرآن أن يتفهموه، لأن كثيرا من المسلمين يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، فيكونوا قد أتوا بشيء وتركوا شيئا. من قرأ القرآن فقد أتى بعبادة عظيمة، لكن يلزمه أيضا أن يتدبر وأن يتفهم القرآن حسب طاقته وقدرته، ثم أن يعمل به. فهي ثلاث واجبات: القراءة، ثم التدبر والفهم، ثم العمل. وكل هذه واجبات تلزم المسلم. وأن يتركوا الناس، يعني أن يتركوا مخالطة الناس إلا من خير، أن لا يخالط الناس إلا في مجالس الذكر وصلة الأرحام وما فيه نفع، لأن كثرة الخلطة تذهب بالزمان وتوقع الإنسان في القيل والقال، وتوقعه في أيضا أحيانا الجدال، وربما حصل من وراء ذلك أشياء لا تحمد. الحديث الأول، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس وهو الباهلي، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي الإمام الشهير الثقة من حفاظ السنة، يقول الذهلي: ما رأيت في يده كتابا قط، لقوة حفظه. قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو أيضا إمام من أئمة المسلمين، كان له مذهب ولم ينتشر كانتشار بقية المذاهب الأربعة، ولا يزال معروفا في ثنايا الكتب الفقهية، ويقال ذهب الثوري إذا إلى كذا. عن واصل وواصل هو ابن حبان، وأبو وائل شقيق بن سلمة أحد المشهورين بالرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه، تابعي جليل. قال: جلست إلى شيبة، وشيبة هو ابن عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة، كانت الحجابة في بني شيبة، والحجابة هي العناية بالبيت الحرام، ما يتعلق بالكسوة وحفظ مفتاح باب الكعبة وما أشبه ذلك، كانت في بني شيبة. يقول أبو وائل: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، يعني المسجد الحرام. قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. عمر رضي الله عنه يقول: هممت، يقول لشيبة حاجب الكعبة، يقول: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء. فيها الضمير عائد على الكعبة، وهذا إشارة إلى كنز الكعبة، لأن في الكعبة كنز مدفون في أرضها، يعلمه عمر ويعلمه الصحابة ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قبله. قال: هممت أن أقسم كنز الكعبة بدل أن يكون محبوسا، هممت أن أنفقه على المسلمين وأقسمه بينه. فقال له شيبة: ما أنت بفاعل. ما قال له أدبا معه وهو أمير المؤمنين، ما قال له لا تقدر، ولا قال له لا تفعل، قال له: ما أنت بفاعل، في الحقيقة لا تفعل هذا أنت. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فعله عمر الفاروق، وما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وأنت معروف من هديك وسيرتك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فلما قال له هذه الكلمة صدقه عمر وقال له: هما المرآن يقتدى بهما، يعني نعم، ألا أستطيع أن أفعل هذا ولا أفعله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بأمته الحريص على مصلحتها لم يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما قسم كنز الكعبة ولا استخرجه وقسمه بين المسلمين، ما حاجتهم في زمنه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا محتاجين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله أبو بكر الصديق في عهده. ولا شك أنه احتاج إلى الإنفاق وإلى تجهيز الجيوش ولكنه لم يفعل. فأنت كذلك لا تفعل هذا الأمر. فما دام أن أبا بكر وقبله النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له، لم يتعرض لكنز الكعبة، لم يسعك يا عمر خلافهما، فالاقتداء بهما واجب. هذا الحديث يا إخوة يدل على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته سنة يحتج بها. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر كنز الكعبة وسكت عنه وترك، وهذا مع علمه به. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به أو كان لا يعلم؟ كان يعلم بكنز الكعبة لكنه سكت عنه وترك، وعلى هذا يحتج بمثل هذه الحجة على كل ما يريد أن يحدثه المحدثون بزعم أنه مصلحة، مع أنه كان موجودا سببه أو شبهه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. فهذا يجب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في تركه، لأنه داخل في قول الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. وكل خير في اتباعه عليه الصلاة والسلام وكل شر في مخالفته. نعم. الحديث الثاني.
الحديث الثاني قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، أن الأمانة نزلت من السماء في أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة.
الحديث الثاني في هذا الباب الثاني قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن جعفر المديني الإمام المشهور، وهو أحد مشايخ البخاري الكبار، وكان البخاري رحمه الله يجله ويعظمه ويقول ما استصغرت نفسي عند رجل قط إلا عند ابن المديني، مع أن البخاري رحمه الله كان أعظم في الحديث والرجال من ابن المديني، ولكن هذا من تواضعه. ولماذا كان البخاري لا يصرح باسم ابن المديني في صحيحه؟ لأنك لو قرأت البخاري من أوله إلى آخره لا تجد فيه ذكرا لابن المديني، وإنما كان يقول حدثنا علي بن عبد الله ويقول حدثنا علي بن جعفر، تارة يقول حدثنا علي بن جعفر وذلك أن ابن المديني كان قد امتحن في فتنة خلق القرآن فأجاب إلى الفتنة، أجابهم إلى قولهم خوفا على نفسه من السياط والضرب والسجن. ولهذا هجره كثير من أهل الحديث كالإمام أحمد وابن معين وغيرهما، هجروه لأنه أجاب إلى الفتنة، مع أنه كان يقول إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وروي عنه ذلك بأسانيد صحيحة، بل روى بعضهم لا أذكر اسمه الآن أنه قال سمعت ابن المديني قبل موته بشهرين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فهو بريء من هذه البدعة الخبيثة، ولكن أجاب إليها خوفا من الضرب والحبس. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال عن زيد بن وهب قال سمعت حذيفة وهو ابن اليمان صحابي جليل حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمنه على أسراره ومنها أسماء المنافقين، وكان عمر لا يصلي على رجل حتى يصلي عليه حذيفة، وكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فيقول له لا ولا أخبر أحدا بعدك. يقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال. الأمانة هي أمانة التكليف والقيام بالأمر وترك النهي، فالإنسان مؤتمن على القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به ظاهرا وباطنا، ومؤتمن على ترك ما نهى الله تعالى عنه ظاهرا وباطنا. هذه هي الأمانة، والناس متفاوتون فيها، فمن الناس من يؤدي الأمانة في العلانية ويخون في السر، ومن الناس من يؤديها في السر والعلانية. يقول إن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل قلوب الرجال، الجذر هو الأصل، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. هذا الحديث جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الفتن، من أراد أن يرجع إلى شرحه كاملا فهو في كتاب الفتن. المقصود منه أن القرآن نزل من السماء مع نزول الأمانة ونزول السنة، فعلم الناس من القرآن وعلموا من السنة، قرأوا القرآن وعلموا من السنة. وهذا الحديث يستفاد منه تقديم القرآن على السنة في التعلم، لأنه قال فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. فبعض الناس يعكس في طلبه للعلم فيهتم بالحديث ويتوسع في دراسته ويهمل القرآن، وهذا خلاف الاعتصام بالكتاب والسنة. فالواجب تقديم القرآن على تعلم السنة، وإن كان أحيانا لا بد من الجمع بينهما، لأن الإنسان إذا أراد أن يدرس العقيدة فإنه سيجمع بين القرآن والسنة، لكن إذا أراد التوسع فليبدأ بالقرآن أولا. إذا أراد أن يطلب العلم فليقرأ القرآن وليتفهم القرآن ويتدبره، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السنة. نعم.
الحديث الثالث قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
الحديث الثالث قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، وهو شيخ من مشايخ البخاري. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو الورد العتكي، أحد نقاد الرجال المشاهير، وكان لا يخاف في الله تعالى لومة لائم. أعطي ما أعطي ليسكت عن الكلام في بعض الرجال ويبين ضعفهم فأبى رحمه الله. قال: أخبرنا عمرو بن مرة، وهو الجملي، قال: سمعت مرة الهمداني، وهو أحد الأعلام من التابعين. مرة الهمداني أحد التابعين، واسمه مرة بن شراحيل، ويقال له مرة الطيب، يقال له مرة الطيب، وليس هو والد عمرو. قد يظن القارئ المبتدئ عمرو بن مرة عن مرة أن مرة أباه، وليس عمرو هو ابنا لمرة. يقول مرة الهمداني: قال عبد الله، وعبد الله إذا ذكر في الحديث مطلقا يراد به ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الغافل الهذلي، أحد السابقين الأولين ومن المهاجرين. قال رحمه الله: أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. عبد الله بن مسعود يقول: أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظت من فمه الشريف 70 سورة. وله مناقب لا تحصى. يقول عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذا قد جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد جاء مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم. فأحسن الحديث كتاب الله، وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فمأخوذ من كتاب الله تعالى، فأحسن الحديث كتاب الله. وفي الرواية الأخرى: إن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا. والله أصدق القائلين، وحديثه سبحانه وتعالى أحسن الحديث. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويروى: وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالياء أحسن الهدي، الهدي هي أو هو الطريقة والسنة. الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته وسنته. وأما بالمقصورة الهدى فهو ضد الضلال، فهو ضد الضلال. فأحسن الهدي وأحسن الطرق وأحسن السنن هي سنن محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الطريقة هي طريقته عليه الصلاة والسلام في عبادة ربه، طريقته في معاملته للخلق، طريقته في أكله وشربه ونومه ولباسه، في كل شيء طريقته عليه الصلاة والسلام هي أحسن الطرق. وإذا كانت طريقته هي أحسن الطرق، فلماذا نعتصم بغيرها ولماذا نعمل بخلافها؟ والمعلوم أن الإنسان العاقل إنما يطلب إيش؟ الكمال. دائما الإنسان مفطور على حب الكمال، فالواجب علينا أن نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أحسن الهدي، وأيضا هو صلى الله عليه وسلم أهدى الناس. قل إن هدى الله هو الهدى، فأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قد تكون بعض الطرق للهداية تأتي بشيء من المنافع ولكن تصحبها أضرار. إذا كان لديك مريض وأردت أن تعالجه فالأدوية متنوعة وكثيرة، ولكن هناك أدوية تشفي من مرض وتخلف مرضا. تعالج المريض من قرحة في المعدة فتورثه مرضا في الكبد، تعالجه من مرض في الكبد فتورثه مرضا في المفاصل، لكن أحسن الدواء هو الدواء الذي لا يخلف مرضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاء لا يغادر سقما، لا يبقي مرضا. فهدى النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الهدى، طريقته في الهداية هي أحسن الطرق، طريقة لا ضرر فيها ولا شر فيها، بل خيرها عام وغالب، وشر الأمور محدثاتها. المحدثات هي البدع. الأمر المحدث هو الأمر الجديد، وشر الأمور في الدين هي الأمور الجديدة التي لا دليل عليها، لم يسبق لها دليل ولا عمل المسلمون بها. فكل ما أحدث على غير مثال من الشرع يسمى بدعة ويسمى محدثا، وهو مذموم ليس بمحمود، كما ورد في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وفي حديث العرباض بن سارية يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا الحديث أوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فطلب منه أن الصحابة رضي الله عنهم الوصية، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة، إلى أن قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. وهذا الحديث فيه رد على من يقول إن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة،
بعضهم يحتج بكلام للشافعي، لكن كلام الشافعي لا حجة فيه. انظر ماذا يقول الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. وهل في كلام الشافعي رحمه الله تقرير للإحداث في الدين؟ وربما أشار الشافعي رحمه الله إلى ما يسمى في الأصول أو عند الأصوليين بالمصالح المرسلة، وهي التي لها أدلة من الشرع تشهد لها، وإن لم ينص الشرع عليها. مثاله جمع المصحف. جمع المصحف لا يوجد نص صريح فيه، ولكن عموم الشرع يدل على إيش؟ مشروعيته. حفظ القرآن مطلوب، وجود المصحف بين يدي المسلم لقراءته والانتفاع به مطلوب. ولهذا عمل به أبو بكر وجمعه عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد على قراءة واحدة. وقد اشتد إنكار السلف للبدع والمحدثات، وذموا أهل الأهواء الذين خالفوا السنة كالخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. وتوسعت البدع والمحدثات بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة، حتى مزجوا الدين بكلام اليونان والفرس وغيرهم، ولم يكتفوا بذلك، بل جعلوا هذا العلم وهو علم الكلام جعلوه أشرف العلوم وأولاها بالتعلم. وأن من لم يستعمل مصطلحاتهم فهو جاهل عامي. والحق والصواب أن السعيد من تمسك بالكتاب والسنة واجتنب ما أحدثه الخلف. وروى الإمام أحمد بسند جيد، يقول الحافظ عن غضيف بن الحارث قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها، فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن المقصود أن البدع إذا أحيت أماتت السنن. وورد هذا على كلام بعض الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتنبون المحدثات ويقولون: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي آخر حديث ابن مسعود: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أراد ابن مسعود أن يختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال، وهو هذه الآية الكريمة. لو قال قائل: ما تقولون في اجتماع الصحابة على التراويح وقول عمر: نعمة البدعة هذه؟ فالجواب أن الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمعوا على الصلاة في رمضان خلف النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال أو ليلتين، لكنه ترك ذلك بعد خوفا من أن يكتب عليهم، فأراد عمر أن يحيي ما كان على العهد النبوي ولم يحدث شيئا في الدين لا أصل له، وفرح بهذا الأمر الجديد الذي أحيا، فقال نعمة البدعة هذه، هو أحيا شيئا من السنة، مثل رجل جاء إلى قوم لا يوجد عندهم سنة المصافحة فأحيا بينهم المصافحة، إن المصافحة من السنة، فهذا من الإحسان وليس من الإساءة في شيء. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.